من الحي لم يسمى أحد منهم، والصواب أنه ثابت، والصواب جواز بيع الفضول إذا أقره صاحب الحق. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر. ومثل وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم. هذه الحديث الثلاثة في الخير وأنها معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، هذا علم من علام النبوة حيث وقع كما أخبر، الخيل فيها بركة والخير الخيل فيها الخير إلى يوم القيامة، حتى في هذا الزمن الذي تطورت فيه الأسلحة وتغيرت أنواع الأسلحة وضروبها وأساليبها لا تزال الخيل تستعمل الآن الخيل في الحروب الحديثة تستعمل في أمكنة لا تأتيها السيارات، في أمكنة يراد منها الخفاء، في الأمكنة المظلمة في الجبال يحمل على الخيل الأسلحة وكذا وتركب في أماكن لا تأتيها السيارات، في أماكن مظلمة وفي الجبال وفي غيره، هذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، الخيل معقودة في الخيل إلى يوم القيامة ولا تزال تستعمل الخيل إلى يوم القيامة، وهذا هو الشاهد الترجمة أنها في عالم من علام النبوة حيث أخبر أن الخيل معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. في الحديث الثالث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل ثلاثة أنواع، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله هذا له أجر، وأي تصرف تتصرف الخيل يكتب له حسنات، فأطال لها في مرض أو روضة، فما أصابت في طيالها من المرج أو الروض كانت له حسنات، يعني إذا ربط هذا الذي ربطها في سبيل الله إذا ربطها في مرج أو روضة مكان فيه حشيش ونبات أو زرع، فأي شيء تصيبه وهي مربوطة من المرج أو الروض يكتب له حسنات، ولو قطع طيالها انقطع الحبل الذي ربطت به فاستنت شرفا وشرفين صارت تمشي كانت أرواثها له حسنات، ولو أن مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كتب له حسنات، هذا وهو له لا يريد، إذا شربت وهو لا يريد كتب له حسنات، فكيف إذا كان يريد يكون الأجر مضاعف الأول، والثاني رجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابه وظهوره، رجلها تغنيا يستغني بها عن الناس يحمل عليها أو يؤجرها يعني مصدر رزق له، وتعففا يتعفف بها عن الناس وعن السؤال، ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها يعني يعيرها من يحتاج إلى الإعارة يحمل من يحتاج إلى الإعارة يؤدي حقوقها، فهذا له ستر. وأما الثالث الذي له وزر رجل ربطها فخرا ورياء ونواء الإسلام، رجل بالفخر والخيلاء والمراعاة مراعاة الناس يقتل الخيل للفخر والخيلاء والعجب والتفاخر على الناس والتعاظم والمعاداة لأهل الإسلام، فهذا له عليه وزر. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر جمع حمار هل فيها أجر ولا فيه وزر، فقال لك ما أنزل عليه فيها إلا هذه الآية الجامعة الكاملة، الجامعة الشاملة يعني لأنواع الخير وأنواع الشر، الفاذة يعني الفردة التي تشمل الحمر وغيرها، وهي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه آية شاملة عامة لجميع أنواع الخير، أي خير تعمله تجده. فإذا كان عندك حمار وصرت تحمل عليه مثلا الأطعمة للفقراء، أو تحمل عليه من يحتاج إلى حمل، أو تحمل تستعمله في الدعوة إلى الله أو في الإحسان، صار خير. وإن كان يستعمل هذا الحمار في الشر وفي إيذاء المسلمين والتجسس عليهم وإيذائهم، صار شر. الآية شاملة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية يقول شاملة جامعة شاملة لجميع أنواع الخير وجميع أنواع الشر، وهي فردة فاذة يعني فردة فردة ليس لها نظير، تشمل الحمر وغير الحمر. فاللي يعمل خير بأي شيء سواء بالحمار أو بغيره يجده، والذي يعمل شر بالحمار أو بغيره يجده. فالآية شاملة للحمر ولغير الحمر. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي، فلما رأوه قالوا محمد والخميس، فأجالوا إلى الحصن يسعون، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
نعم. وهذا الحديث حديث رسول الله في قصة فتح النبي صلى الله عليه وسلم ببعض حصول خيبر، صبحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة يعني في الصباح، لأنه صلى الفجر قريبا منهم، ثم صبحهم وبغتهم بغتة فجأهم ما علموا عنه، فما فجأهم إلا والخيل تدخل، وقد خرجوا بالمساحي، بالمساحي خرجوا الفلاحة للزراعة والفلاحة، معهم المساحي ومعهم كذا يبذرون ويزرعون ويحرثون. فلما فجأهم النبي صلى الله عليه وسلم حصلهم فجأة، حصلهم رعب، وقالوا محمد والخميس، الخميس هو الجيش، الجيش قالوا محمد والجيش فاجأونا، محمد والخميس، فأجالوا الحصن إلى الحصن يسعون، هربوا يسعون إلى الحصن يتحصنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء الصباح المنذرين. وجه مطابقة الحديث ترجمة أنه أخبر عن خراب خيبر فوقع كما أخبر، فكان هذا علامة من علامات النبوة. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه، قال ابسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه فيه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت حديثا بعد.
نعم. وهذا في علم من علامات النبوة، حيث أن أبا هريرة شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى الحديث، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، فبسطه فغرف بيده شيئا ثم قال ضمه فضمه، قال فما نسيت حديثا بعد. هذا علم من علام النبوة، صار أبو هريرة بعد هذا العمل ما ينسى الحديث، فكان هذا علم من علام النبوة عليه الصلاة والسلام، حيث بسط رداءه ثم ضمه فلم ينسى حديثا بعد ذلك. نعم. قال انتهى الجزء السادس، يليه ان شاء الله الجزء السابع، واوله باب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا ان شاء الله بعد العيد، اول درس من العيد ان شاء الله في المجلد السابع فضائل الصحابة. وفق الله جميعا.
الله عليكم جزاكم الله خير.
نعم. وين هذه عروة ظاهر سفيان بن عيينة؟ ظاهر سفيان بن عيينة. نعم. نعم. سفيان بن عيينة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ما الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟
هم طائفة واحدة، هم أوصاف، هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، كل هذه أوصاف لهم. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، وهم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالذي يفرق بينهما ليس بوجه، ليس بصحيح. اللي يدعي ان الفرقه المنصوره هي غير الفرقه الناجيه هذا غير صحيح. الفرقه الناجيه هي الطائفه المنصوره وهم اهل السنه والجماعه وهم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. نعم.
هذه اسئله من الشبكه من فرنسا ومن الامارات. يقول السائل: ما حكم ترتيل القران من الخطيب في خطبه الجمعه؟
لا اعلم لهذا باسا، لكن الاولى ان يكون قراءه الايات مثل قراءه الخطبه. نعم.
يقول: في مدرستنا قامت معلمة الرسم ليلة الإسراء والمعراج يوم 27 لبات. تخيلوا ليلة الإسراء وارسموا البراق.
نعم. تخيلوا
ليلة الإسراء.
نعم.
وارسموا البراق والمسجد الأقصى والكعبة. وقالت لهم: البراق مثل الحصان وله جناحان، فما حكم فعلها هذا؟
هذا فعلها باطل، لا يجوز. أولا جزمها بأن ليلة الإسراء ليلة 27 من رجب هذا غير صحيح، لم يثبت أن في ليلة الإسراء ليلة معينة، ما ثبت لا في ليلة الإسراء 27 من رجب ولا في غيره، لا في رجب ولا في غيره، لا يعلم، ليس هناك دليل. ثم لو علم لا يجوز تخصيصها بشيء، بل هي كسائر الليالي. وكونها تقول تخيلوا هذا ليس له أصل. وقولها أيضا أرسم البراق وله كالفرس وله جناحان هذا باطل، لا يجوز رسم تصوير ذوات الأرواح، هذا محرم. قال: لعن الله المصور، وقال: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورة نفسه وعذب بها في جهنم. نعم.
قل: أيهما أفضل، كثرة قراءة القرآن في رمضان وختمه أكثر من مرة، أم قراءة متأنية مع الرجوع للتفسير لمعرفة المعنى؟
القراءة المتأنية هي التي ينبغي، ينبغي الإنسان يتدبر ويتأنى ويتفكر في معانيه، هذا أفضل من كونه يسر السرد ولا يحضر ذهنه ولا يتفهم. نعم.
يقول: هل تصح الصلاة فوق السرير، حيث ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على فراشه؟
نعم، ما يلزم أن يكون على السرير على الفراش، يكون الفراش على الأرض. الأولى أن لا يكون على السرير، إذا كان مرتفع على الأرض لا ينبغي، هذا ينبغي أن يكون سجده على الأرض، إلا إذا كان مريض واحتاج إلى هذا أو ما يستطيع. نعم.
يقول: شاب يدرس في مدرسة فرنسية، وطوال الفصل الدراسي يصادف وقت صلاة الجمعة دروس بالمدرسة، فماذا يفعل؟ فإنهم يسمحون له بالصلاة في المدرسة، هل يجمع مجموعة من زملائه ويصلون الجمعة؟
لا، الجمعة لا بد أن تكون في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة، ولا بد أن يكون من شرطها أن يكون مستوطنون، وإذا كان عندهم جمعة قريب الجامع فعليهم أن يذهبوا إلى الجمعة، وعليهم أن يتركوا الدرس في يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة. وإن كان ليس عندهم جامع، ليس عندهم جمعة، ما في جامع قريب، يصلونها ظهرا. نعم.
تقول: امرأة مطلقة تعيش في فرنسا مع ابنها الصغير بمفردها، عائلتها في نفس المدينة يرفضون الإنفاق عليها ويمنعونها من الزواج كلما تقدم رجل للزواج منها، فهل لها أن تعمل بمكان في اختلاط لهذه الضرورة؟
لا، ليس لها ذلك، ليس لها أن تعمل بمكان في اختلاط، لأن هذا خطر على دينها وعرضها. ولكن تنظر في الأمر الآن، تنظر إذا كان هناك مركز إسلامي تتصل المركز الإسلامي وهم يساعدونها إن شاء الله. نعم.
يقول: هل يجوز
يدلونها على الطريقة المناسبة أو يساعدونها أو يجرون لها نفقة؟ نعم.
يقول: هل يجوز أن نقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عبقري؟
نعم، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: فلم أرى عبقريا يفري فريا. نعم.
يسأل فيقول أن له، يقول: لدي أخت تبلغ من العمر 22 عاما، لكنها يقول عليها أو عندها قصور جدا في العقل ونقص في نمو العقل، ولا تعرف شيئا من أمور دينها، فهل يجب عليها الصوم والحج؟ ماذا نفعل حيال ذلك؟
إذا كان ليس عندها عقل عندها ميز ليس عليها تكليف، أما إذا كانت تميز تفهم فإنها تؤمر بالصلاة تؤمر بالصيام، وإذا كان في وقت تميز وفي وقت لا تميز، في الوقت الذي تميز تؤمر بالصلاة والوقت الذي لا تميز ليس عليها الصلاة. المقصود إذا كان ما عندها عقل ولا تفهم هذا المعتوه، ثم المعتوه ليس عليها الصلاة ولا الصيام. أما إذا كان عندها فهم تفهم الصلاة وتفهم الخطاب فإنه تؤمر بالصلاة والصيام. نعم نعم
يدعى عقله
يعني في الوقت الذي يأتي عقله تؤمر بالصلاة، والوقت الذي لا يكون مع عقل لا تؤمر بالصلاة عليه الصلاة
والصيام.
والصيام كذلك كان يوم كامل تؤمر بالصيام، وإذا كان تقضي ما فاته حسن. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لفاطمة رضي الله عنها حديثا بحضرة عائشة، ونعلم أنه نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المناجاة بحضرة ثالث بين اثنين، فما جواب هذا الإشكال؟
خاص، هذا خاص، هذا خاص، هذا خاص، والمحذور المحذور الذي يخشى منه كون إذا أسر اثنين والثالث وتركوا الثالث يتأثر، كون الثالث يتأثر ويظن أنه يتكلمون فيها، لا منتفي عن عائشة رضي الله عنها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لها، هذا شيء خاص استثنى. نعم.
يسأل عن حكم توظيف مديرة أو منسقة أعمال أو سكرتيرة تشرف على الرجال في فريق عمل، وما موقف المسلم من مثل هذا الأمر إذا صدر من بعض المؤسسات؟
ما ينبغي أن تكون المرأة مشرفة على الرجال، ولكن المرأة تكون مشرفة على النساء، تكون في محيط النساء، أما أن تكون مشرفة على الرجال أو تخالط الرجال فهذا لا يجوز. نعم.
يقول السائل ما الذي غرفه الرسول؟
ينظر وتفاهم مع المؤسسات إذا تعمل هذا، لا بد أن ينظر وينظر كيف الطريقة وكيف العمل الذي يعملونه، فإن كان ما فيه خطر ولا فيه اختلاط فلا بأس، أما إذا كان المرأة تشرف على الرجال وتتصل بالرجال من عمل الرجال فهذا لا ينبغي، فالمرأة تكون تشرف على عمل النساء ومشرفة للنساء، والرجال يشرف عليهم رجل. نعم.
يقول ما الذي غرفه الرسول صلى الله عليه وسلم في رداء أبي هريرة رضي الله عنه حتى لا ينسى؟
شيء كأنه يغرف شيء، كأنه يغرف شيء ووضعه. نعم.
يقول السائل
يعني يشبه من يغرف شيء ويضعه، فهو قال بيده هكذا ووضعه. نعم.
يقول السائل هذه الهمة العالية عند أبي جهل لدينه والعمل لهذا الدين مع أنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم على حق وأن دينه حق ويعمل هذا العمل، فما تعليقكم حيال من لا همة له في نصرة دينه والعمل لهذا الدين الحق؟
ليست عالية ولكن همة سافلة، همة لتعصب لدينه والعياذ بالله، هذا بعض الكفرة وبعض المنافقين يتعصبون لدينهم ويعملوا كذلك، اليهود والنصارى يعلمون أنهم على البعض ومع ذلك يعملوا لدينهم، إذا كان أهل الشر هذا نشاط وقوة في الشر، ينبغي المؤمن أن يكون عنده نشاط وقوة في الخير، إذا كان الكفار أبو جهل عنده نشاط وقوة في الشر، وكذلك بعض المنافقين واليهود عندهم نشاط وقوة في الشر، ومبشرون النصارى الذين ينشرون دين النصارى عندهم قوة ونشاط وصبر وجلد وهم على الباطل، فينبغي المسلم أن يكون عنده نشاط أكثر. يوجد بعض المبشرين النصارى يأتون إلى القرى، يأتون إلى القرى ويجلسون فيها السنين الطويلة ويعيشون في بلده ليس فيه شيء من الخدمات، ليس عندهم ماء ولا كهرباء ولا تلفون ولا كذا، يقال بعض المنصرين بعض المنصرات يأتون إلى بعض القرى البعيدة النائية، يجلس بعضهم 15 سنة 20 سنة 30 سنة في بلدة نائية ما فيها كهرباء ولا فيها ماء ولا في كذا ولا فيها خدمات، ويصبرونهم على الباطل، والصبر في سبيل نشر دينهم والباطل، فالذي ينبغي المسلم أن يكون عنده نشاط أقوى، يكون عنده همة وقوة ونشاط لأنه يعلم أنه على الحق وأنه مأجور. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله، يقول هل يؤخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك وهو مشرك آنذاك بجواز الدعاء للمشركين، أم أنه خاص في تلك الحال والحادثة؟
دعاء المشركين، نعم يدعى المشرك إذا شد آذى، إذا آذى هذا آذى، يريد أن يؤذي، يريد أن يأخذهم، فيؤذى يدعى على المشرك، اشتد أذاه يدعى عليه،
دعاء
يدعى عليه إذا اشتد أذاه، أما إذا لم يشتد أذاه كان مسالم يدعى له، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس لما قال ادعوا، قال اللهم اهدي دوس وأتي بهم، لما قال عصى الدوس ادعوا له عليهم يا رسول الله قيل هلك الدوس، فقال اللهم اهدي دوس وأتي بهم، أما من آذى فإنه يدعى، كما دعا النبي على رعل وذكران وعصية لما قتل القراء، وكذلك دعا على سراقة لما جاء يطلبهم، والآن الصريخ الآن هو الآن المندوب من قريش يريد الجائزة، فالنبي دعا عليه حتى يكفيه الله شره، وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، وصلى الله عليه وسلم.